الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم لقاء جديدا من لقاءات شرح مقررات الدورة الثانية من الأكاديمية في يوم الثلاثاء 20 من شهر جمادى الثانية لعام 42 و400 وألف. وننبه أخواننا المشتركين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم واستشكالاتهم حول المنهج المقرر بإرسال السؤال على الرقم الموحد، كما نذكر الطلبة والطالبات بضرورة الحرص على تسجيل الحضور والانصراف عند نشر الروابط الخاصة بذلك على المجموعات الشبكية الخاصة بالأكاديمية. وننوه الطلبة والطالبات بضرورة الحرص والمسارعة في إرسال أعمال السنة بإذن الله سبحانه وتعالى. والآن مع شرح مقرر الفقه، والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول أيها الإخوة بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليق على هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
نعم، هذا الباب باب عقده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ما جاء في حماية المصطفى أي النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فقد بين رحمه الله تعالى الغرض من إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد. فما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ سبب إيراده ما أفصح عنه الشيخ هنا رحمه الله تعالى: سد كل طريق يوصل إلى الشرك. سد كل طريق يوصل إلى الشرك وحماية جناب التوحيد باجتناب الأمور الشركية أو التي توصل إلى الشرك، سواء كانت قولية أو فعلية، سواء كانت قولية أو فعلية. قال العلامة ابن باز رحمه الله وهو يبين مقصود الباب، قال: بين المؤلف بهذه الترجمة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته التوحيد من الأقوال والأفعال الشركية، من الأقوال والأفعال الشركية. فإن الشرك حرام والوسيلة إليه كذلك، فحفاظا على التوحيد وجنابه وابتعادا عن الشرك سد كل باب وكل طريق يفضي إلى الشرك ويؤدي إليه. قوله رحمه الله ما جاء في حماية المصطفى، المصطفى المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مصطفى ومختار، اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره واجتباه اصطفاه بالرسالة فجعله رسولا، فإن الرسالة اصطفاء واجتباء وليست اكتسابا. هل النبوة مكتسبة أم غير مكتسبة؟ مسألة، هل النبوة مكتسبة أو غير مكتسبة؟ الجواب: النبوة اصطفاء واجتباء وليست اكتساب. قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله يصطفي سبحانه. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو بوراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وفي الحديث الوارد في الصحيحين: الله أرسلك؟ قال: نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وكل الأنبياء مرسلون، وليست النبوة اكتسابا، وإنما هي اصطفاء واجتباء واختيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل فجعله رسولا، واصطفاه الله سبحانه وتعالى فجعله خير الرسل على الإطلاق، واصطفاه الله عز وجل فجعله خير ولد آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى، والله عز وجل اصطفاه واشتباه، فهو الرسول المصطفى والنبي المشتبى. وليس المصطفى من أسمائه صلى الله عليه وسلم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فليس المصطفى من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وصف له وإخبار عنه بأن الله عز وجل قد اصطفاه واجتباه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتني بأمر أعظم من عنايته بأمر التوحيد والتحذير من الشرك، كيف لا، وهذا أول أمر وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه الناس. قال سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته لتقرير هذا الأمر، ولم يقدم عليه شيئا، إنما أضاف إليه سائر الأمور الأخرى، ولم يتحول النبي صلى الله عليه وسلم عن التوحيد والتحذير من الشرك. ومن ذلك أنه سد الأبواب التي تفضي إلى الشرك، ولهذا مر معنا في الأبواب الماضية كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد اجتهادا عظيما في التحذير من طريقة أهل الكتاب التي أفضت إلى الغلو، ومن ثم إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته حذر من بناء المساجد على القبور، وقال: لعن الله اليهود والنصارى، وقال: اتخذوا قبورا بين مساجد، وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وقبل أن يموت بخمس حذر النبي كذلك أيضا، ولما نزل به حذر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد اجتهادا عظيما في بيان التوحيد والتحذير من الشرك، بل وسد كل باب يؤدي ويوصل إلى الشرك، وهذا من عناياته صلى الله عليه وسلم. سؤال: إذا كان الأمر كذلك، فما هو الدرس الذي يستفيد الدعاة من هذا الأمر؟ ما الدرس الذي يستفيد الدعاة من هذا الأمر؟ الجواب: الدرس الذي يستفيد الدعاة من هذا الأمر العناية بالتوحيد. التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، التوحيد أولا، والتحذير من الشرك. التوحيد أولا، التوحيد لا ننتقل عنه، لكن ننتقل معه إلى غيره، وندخل في السلم كافة، لكن التوحيد لا نقدم عليه شيئا. والتحذير من الشرك، فلا نقدم معصية على ذلك، ولا نعتني بأمر اعتناء يفوق ذلك، وذلك لأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. إذا مات العبد عليه فإن الله عز وجل لا يغفره، قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لو مات على زنا، على ربا، على قتل، على غيبة، على نميمة، على كذب، على خيانة، كل ذلك وإن كان من المعاصي الكبار ويخشى على صاحبها، إلا أنه يكون تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على زنا على ربا فإنه يكون تحت المشيئة، كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم استره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه. ولهذا أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، فلا يعبد سواه سبحانه وتعالى، لا يعبد سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. إذا ما الدرس الذي نستفيده من حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي ما قدم فيها شيئا على التحذير من شرك والأمر بالتوحيد، وكذلك من أمر الله له في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني عن الشرك، وربك فكبر، يعني عظمه بالتوحيد. ما الذي نستفيده؟ الذي نستفيده أننا لا نقدم شيئا على التوحيد وعليه. فمن علامة توفيق الداعية إلى الله سبحانه وتعالى وأنه على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أن يبرز أمر التوحيد. فإذا ذكر الداعية قيل هذا من دعاة التوحيد ومن دعاة السنة، دعاة التوحيد والسنة. إنما لا يقال هذا قصاص، لا يقال هذا لاعب كرة يدعو بلعب الكرة ويدعو بكذا، وهذا تهريج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويحسبون أن هذا مما يقرب الدعوة إلى الشباب، إلى الشباب، واخترعون وسائل حتى يربي الواحد منهم الشاب على أن يكون له هدف في حياته أو كذا، يتكلم عن لاعبي الكرة ويترجم للاعب وجهاده وإصراره ووصوله إلى القمة. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. أما وجد مثالا للشباب يقدمهم في علو الهمة إلى هؤلاء اللاعبون، هذا لأنهم جهال وقصاص وليسوا دعاة تعلموا العلم الشرعي. الأمة مليئة بالنجباء ومليئة بمن يقتدى بهم، فنحن في حاجة إلى لاعب كرة حتى نقدمهم قدوة للناس ويقدمون هذه البرامج، وآخر يأتي يلعب الكرة ويجعلها على رأسي وصدري وقدمه من أجل أن يكون قريبا من الشباب. شباب، الشباب ما يصلحهم إلا ما أصلح الشباب في عهد رسول الله. أما كان شباب على عهد رسول الله، أما كان شباب في العصور المفضلة، خير الناس قرن ثم الذين يلون ثم الذين نوم، كيف صار هؤلاء الشباب رجالا يعتمد عليهم؟ كيف صار هؤلاء الرجال أئمة؟ كيف صار هؤلاء، صار هؤلاء بلعب الكرة، صار هؤلاء هكذا بالنجيل معهم ولبس الكاب ولبس الأشياء التي ربما تكون محرمة فيها من فيها من الإسبال أو التشبه أو غير ذلك، ويقال لابد أن نقترب من الشباب، الشباب سينصرفون عنا، الشباب كذا الشباب كذا. ادعو إلى الله عز وجل على بصيرة وليس عليك هداه. وهل يأتي بالشباب لعب الكرة؟ وهل يأتي بالشباب المشاركة في المصايف؟ وهل يأتي بالشباب مثل هذا الترخص في هذه الأساليب التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد نقل هذه الكلمة عن شيخ وهب بن كيسان: لن يصلح الله أمر أو آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. إن الله عز وجل جعل طريقا للصلاح يا دعاة الإسلام، هذا الطريق لابد أن نخطوه وأن نسير فيه وسيلة وغاية. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا نظهر بهذا المظهر. أظهر بذلك ابن باز، أظهر بذلك ابن عثيمين، أو ما كان في المملكة الشباب يحتاجون إلى دعوة. فلا ينبغي للداعية أن ينحرف عن الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيلة وغاية. ولا ينبغي لإخواننا أن يغتروا بمثل هذا، ولا أن يخضعوا لأمور المجتمع ويقول المجتمع ما يصل معه إلا هذا وذاك. لا، طريق واحد هو الدعوة الله عز وجل على بصيرة، وسيلة وغاية، وليس علينا هداهم، كما قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. هكذا ينبغي أن يكون. فهذا درس مهم جدا نستفيده من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أننا لا نتعدى الحد الشرعي ولا نترخص ترخصا يظهر الداعية أمام الناس في مظهر لا يليق أو يكون مشجعا لأمور محرمة معروفة معلومة، حتى إن أحدهم لتكلم بأسماء هؤلاء اللاعبين ولو كانوا من الكفار ويقدمهم قدوة للناس بدعوى ماذا؟ بدعوى أن الشباب يقتنعون بهذا ويفرحون بالآلاف والملايين التي تسجل لهم إعجابات على مواقعهم، وفي النهاية في النهاية هم غثاء كغثاء السيل، لأنهم لا يريدون أن يكلموا الشباب في القضايا المصيرية، في القضايا المهمة، في قضية البصيرة، في قضية الفرقان، كن ولا تكن، قل ولا تقل، إنما يريدون أن يجمعوا الناس بأي وسيلة. ولهذا ترى هؤلاء يحذرون من الأفكار المنحرفة، لا، لأن أصحاب هذه الأفكار سيتركونهم، هم يريدون أن يجعلوها دعوة عامة، دعوة عامة بحيث يسمعهم كل أحد، الصوفي يسمعهم فلا يعترض عليهم، الرافضي يسمعهم فلا يعترض عليهم، الإخواني يسمعهم، التبليغي يسمعهم، يريدون دعوة تجميعية ويفرحون بهذه الألاف المؤلفة والملايين المملينة، وهذا كله لا عبرة به، فإن الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فعلى الإنسان أن يصبر على هذا الطريق وأن يصبر على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الله عز وجل، ولا ينحرف يمينا ولا شمالا، ومن شاء الله عز وجل له الهداية أتاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد. وما معنى جناب؟ الجناب هو الجزء من الشيء، هذا الجناب. قال ابن باز رحمة الله عليه جناب الشيء الجزء منه. وأما الحمى، حمى التوحيد، فهذا زائد على الجناب. وابن عبد الوهاب قد بوب بابين، حماية المصطفى جناب التوحيد، والباب الثاني حمى التوحيد، حمى التوحيد، وهنا جناب التوحيد. فالجناب الجزء من الشيء، ذات الشيء، هذا الجناب. طب والحمى ما كان زائدا عن جناب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك حفاظا بليغا. ما الفرق بين البابين؟ بين باب حماية المصطفى جناب التوحيد وحمى التوحيد. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الفرق بين باب حماية المصطفى جناب التوحيد وحمى التوحيد، قال أن جناب الشيء الجزء منه، وحمى التوحيد الزائد على الجناب، فالثانية أبلغ من الأولى، الثانية وهي الحمى أبلغ من الأولى وهو ذات الشيء، لأن الأولى في الجناب والثانية في الحمى. وهنا أي في الجناب ذكر الوسائل الفعلية لحماية التوحيد من الشرك، وفي باب حماية التوحيد وسد طرق الشرك في الحماية القولية، فهنا الحماية الفعلية بالوسائل الفعلية، وهناك الحماية بالوسائل القولية. قال الشيخ ابن قاسم، هذه النقلات اكتبوها يا اخوان لانها مهمة، قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله والمراد حمايته التوحيد عما يقرب منه أو يخالفه من الشرك وأسبابه، أن يحمي التوحيد عما يقرب منه أو يخالفه من الشرك وأسبابه، إذ هو أعظم الفرائض، إذ هو أعظم الفرائض. ومن هنا لا ينبغي الإنسان أن يسلك أي طريق يفضل للشرك من الغلو
والتنطع وبناء المساجد على القبور وعبادة الله عند القبر وغير ذلك من هذه الأشياء والارتفاع بالقبر والكتابة عليه وإيقاد السرج وغير ذلك من هذه الوسائل التي لا ينبغي الإنسان أن يترخص فيها، يسد كل باب. وعلى هذا تربى الصحابة رضوان الله عليه. أذكر سؤال، أذكر أمثلة من حياة الصحابة رضوان الله عليهم وفقههم تدل على سد كل باب يفضي إلى الشرك وإلى الغلو. الجواب من هذه الأمثلة ما صنعه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما أمر بقطع الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة أيضا ما فعله عمر نفسه رضي الله عنه لما صلى بالناس يوما في بعض أسفاره، ثم رأى الناس بعد الصلاة قد انطلقوا إلى أماكن وطرق، فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقالوا أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم هم يصلون فيها. فنهاهم عمر رضي الله عنه وبين أنه إنما هلك من كان قبلنا بتتبع آثار أنبيائه. ومن أجل ذلك أيضا، من أجل ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي غار حراء بعدما فتح مكة، حيث إنه كان يتعبد فيه قبل الرسالة ونزل عليه الوحي وفي غار حراء. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أتى غار حراء وجلس فيه وتذكر الأيام الخالية وغير ذلك كما يفعل الناس اليوم؟ الجواب لا. هل أتى غار ثور، هذا الغار الذي حصلت فيه آية عظيمة جدا، وهو أن الله عز وجل نجى رسوله وأعمى أعين هؤلاء أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذا قلوا صاحبي لا تحزن إن الله معنا. وما ذكر بالمناسبة من قصة العنكبوت والحمامتين والبيضتين وغير ذلك، كل ذلك غير ثابت، كل هذا غير ثابت ولم يصح ذلك. فالله سبحانه وتعالى نجى رسوله، فهل أتى النبي صلى الله عليه وسلم غار ثور؟ ولهذا تعظيم هذه الأشياء ليس من الإسلام. وقد حصلت فيها آيات، ففي غار ثور آية وفي غار حراء نزل الوحي، لو كان هذا يصلح أن يسمى حضارة تحتفظ بها الأمة وتنقش عليها النقوش لكانت هذه الأماكن أولى بالاحتفاظ من تماثيل ومن جبال ومن أحجار. حرص أعداء الإسلام على أن يعظموا ذلك في نفوسنا تحت الحفاظ على حضارتنا، وإنما يريدون تقديس الأحجار لأنه لا فائدة من ورائها، ولو كان فيها فائدة لحالوا بيننا وبينها. أولى لو كان مشروعا أن يكون من حضارة هذه الأمة العريقة، من حضارة هذه الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون فيها غار ثور وغار حراء وبئر بدر وجبل أحد وغير هذه من الأماكن التي عند كل مكان منها وقعة فيها وعندها من الدروس والعبر ما عندها. لكن الأمة توقفت عند الدروس والمعاني ولم تقف عند الجبال والأحجار، فسادت يوم أن كانت الآثار الشرعية التي تحكم. فلما استبدلت الأمة الآثار الشرعية القولية والعملية والفعلية بآثار الأحجار والأماكن هلكت الأمة كما قال عمر. لما هلك من كان قبلكم تتبع آثار أنبيائهم، الآثار الأماكن، إنما الآثار الأقوال الأعمال هي التي تنهض بها الأمة. نحن أمة الآثار، الهدي حدثنا وأخبرنا، لكن علمونا ونشأونا على حضارات مزعومة لا تمثل شيئا في رفعة الأمة، إنما رفعة الأمة بالمعاني، وهي التي حرص أعداء الإسلام على أن يفصلوا المسلمين عنها. فهذه الآثار والأماكن ما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي نبي. ومن هنا سؤال: ما حكم مشروع السلام على النبي الذي هيئ له من بعض الناس في المملكة العربية السعودية؟ الجواب: مشروع جاهلي، نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمور هناك وأن يوفق العلماء هناك إلى ألا يتم منه حرف واحد. فإن هذا المشروع من أخطر ما يكون. وسوف يكون طريقا إلى الغلو. وطريقا إلى الشرك. وهذه الأرض طهرها الله من هذه المظاهر منذ دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. لكن لا يفتأ أعداء الإسلام إلا أن يغروا الناس بأشياء يحسبونها حسنة ويحسبونها طريقا للتذكير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي طرق الشيطان وسبله التي يدخل بها لإسقاط تعظيم التوحيد في نفوس الأبناء. فماذا عسى حينما ترى بيت خديجة وبيت الأرقم؟ وماذا عساك أن ترى الكعبة على الزمن الماضي؟ وماذا عساك أن ترى مدينة أو بلدا تقرب ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ستصنع؟ الناس اليوم بلا هذه الأشياء هم يتعلقون بالأحجار والأشجار، فكيف إذا قيل له هذا بيت الأرقم وهذا بيت خديجة وهذا بيت كذا؟ هذا مشروع باطل، ولو أن بعض العلماء قد أجاز أو رأى فيه فإنه لم يبنى القول في ذلك على الأصول الشرعية، لا سيما في هذه البلد التي ذاقت نعمة التوحيد ولذة التوحيد وعدم وجود مظهر من مظاهر الشرك. نسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يحفظ ولاته وعلماءه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. الآية
أي قول الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بعثته إلى جميع الناس، فجاءكم إلى جميع الناس، وإن كان الذي خوطب بذلك أصالة هم قريش والناس تبع لقريش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى عربي خاص. هل بعثة النبي عامة صلى الله عليه وسلم؟ سؤال: هل بعثة النبي عامة أم خاصة للعرب أو لقريش؟ الجواب: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين، الإنس والجن، طيب ما الدليل؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا هو الدليل. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبائي قبلي، وفيه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبيعث إلى الناس كافة كافة. إذن النبي ليس مبعوثا إلى العرب أو إلى قريش، جاءكم رسول أرسله الله سبحانه وتعالى، يجب الإيمان به. ما حكم من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يؤمن به؟ الجواب: كافر، إن مات على ذلك فهو مخلد في النار. سؤال: هل يسع أحدا اليوم أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا يجوز، وكل من خرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه فإنه يكون كافرا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. من أنفسكم تحتملوا أنه يكون من جنسكم، فقد خلق مما خلقتم منه وتعودون إلى آدم، ليس من الملائكة وليس من الجن، من أنفسكم، وتحتمل أنه من أنفسكم، منكم أنتم تعرفونه وتعرفون أخلاقه ولغته. قال ابن القاسم رحمه الله: من أنفسكم أي من جنسهم يرجعون معه إلى نفس واحدة، وبلغتهم ولسانهم، وذلك أسرع إلى فهم الحجة. هذا كلامه بتصرف، وإنما ذكرت هذا المعنى من جنسهم لأن فيه إشارة إلى فضيلة. قال ابن قاسم: ويقتضي مدحا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنه من صميم العرب. من أنفسكم، وهم عرب أقحاح، فليس النبي صلى الله عليه وسلم خارجا عن هذا، فهو من العرب، ولا شك أن جنس العرب أفضل من غيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي وأنه من صميم العرب. وقال جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي وهو في الحبشة، قال: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. هذا منا، من الله بها على النبي ومن بها على قريش. ليس الرسول بعيدا عنكم، من الذي لقبتموه فيكم بالصادق الأمين سواه؟ فهو الصادق الأمين قبل أن يرسله الله عز وجل. أبعد أن أرسله الله يصبح ساحرا كذابا مجنونا؟ إن هذا لهو العناد، كان صادقا وكان أمينا. أبعد رسالة يكون كاذبا وفاجرا وساحرا ومجنونا وإلى غير ذلك؟ اقتسموا الأقوال فيه. هذا كله عناد وظن على بني هاشم أن يكون فيهم ذكر الرسول، وهذا فضل، كما قال جاء عن أبي جهل أنه قال لبعضهم: يوما ما كنا والقوم كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقوا، وهكذا حتى إذا قالوا منا رسول فماذا عسى أن نقول. فالرسول من لغتكم، اللغة والنسب، وتعرفون أخلاقه وكل هذا. إذا جاءكم قولوا آمنا بك، ولكن النبي جمعهم كمان في الصحيح، بعدما جمعهم أخبرهم صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغيروا عليكم، أكنتم مصدقية تصدقوني لو أخبرتكم بهذا؟ قالوا: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا، أنت الصادق الأمين، ما جربنا عليك كذبا. في اللحظة والتو قال: فإن رسول الله إليكم، قالوا تبا لك لهذا جماعتنا. في اللحظة في اللحظة تنكروا، مما يدل على أن الأمر ليس خارجا عن قناعة ولا عن علم، إنما هو عن عناد. وأكثر الدعاة ترفض دعوتهم في أماكنهم حقدا وحسدا، وقل عالم يجعل له القبول في بلده. ولهذا أخبرني بعض تلامذة الشيخ الألباني والعهدة عليه، كان يقول، كان الشيخ الألباني يقول: حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذوه. هذا فعلا قليل. والعامية تقول، العوام يقولون: شاعر البلد لا يسليها، إنما إذا أتاهم شاعر من الخارج هذا الذي يسليه، وربما يكون شاعر البلد أعظم شعرا من هذا الخارجي. هذا معروف غالبا، يعني غالبا غالبا، وذلك لوجود الحسد والتنافس وغير ذلك. وأيضا تجد من أقران العالم، من كان إذا كان معه صغيرا في مدرسة في جامعة في كذا، أنا تجد هذا ربما يكون أجحد من غيره لدعوته، ويريد أن يذكره بماضيه الذي هو يوم لم يكن مثلا طالب ولا كذا، يقول هذا فلان، ربما يذكره باسمه مثلا، وليكن مثلا عبد العزيز، كنا مع بعض عبد العزيز، أنا عارف عبد العزيز هذا مثلا، يعني على اعتبار الأيام الخالية، فهو يريد أن يبقيه على هذا دائما. ولهذا قال له الناس: الشيخ فلان، يقول هو هذا فلان، أو ربما ذكر صفة كانت تقال له في الصغر مثلا من أجل التهوين من شأنه، وإذا جلس معه ما تأدب. نعم كان معك في الصغر، لكن الآن هو عالم أو شيخ، لابد أن تقدر لعلمه، لكن ربما تعمد أن يسقط هذا مثلا: يا فلان فاكر أيام ما كنا بنركب الحمار، أيام ما كنا بنخطو ما أدري إيه، أيام ما كنا، فاكر يوم جريت وان، ما ليس هذا من الأدب ولا من المناسب. وأظن ما في واحد ولد عالما، كل مرة بالطفولة، وربما كان العالم وهذا لاعب كرة، وربما كان هذا العالم يجري ويأتي، هذا سبحان الله معلوم معروف. هذا يذكرنا بدعاة الحزبيين، إذا انتقد الواحد قال: كنت أدعو على المنبر وأنت كنت تلعب في التراب، وأنت ما مر عليك اليوم اللي ذهبت فيه بالتراب ولا شيء، ولا كنت تلعب بالذهب ولا الزبرجد ولا الماس ولا اللؤلؤ، أما مر عليك أيضا يوم كنت تلعب فيه بالتراب، وماذا لو قال لك غيرك: أنا أدعو إلى الله يوما كنت تلعب في التراب، كيف ترد عليه؟ رد على نفسك الآن، دعوكم من هذه القواعد الجاهلية. فالله عز وجل إذا من على العبد بمنة نجد الحسد والحقد عليه، وهذا درس مسلكي عملي لابد أن نعرفه. ولهذا الداعية لابد أن يعلم هذا جيدا، وألا يتوقع من قومه استجابة كبيرة، فإن هذا ربما يكون سنة كونية أو أشبه بذلك، فكان من المرجومين من المخرجين إلى غير ذلك من هذه الوقائع والأحوال التي حصلت لرسل الله وأنبيائه. من أنفسكم، فهذا في مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عزيز عليه ما عنتم، عزيز يعني صعب، صعب عليه ما عنتم، أي عانتكم ومشقتكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رحيما بالمؤمنين رؤوفا بهم، فكان يعز عليه، يصعب عليه أن يراهم في مشقة أو أن يكلفهم بما فيه مشقة. ولهذا جاء الدين سهلا يسيرا، كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: إن هذا الدين يسر. ومن هنا نأخذ درسا عمليا أيضا، درس للدعاة الله عز وجل، من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته أن يكون الداعية رحيما بأمته رفيقا بهم، فما كان رفق في شيء إلا زانه. وإذا خيرت بين أمرين فاختر الأيسر، ما لم يكن ذلك ماذا؟ ما لم يكن ذلك إثما. يعني اعتكف الناس والطلاب والناس مع الشيخ في العصر الأواخر مثلا من رمضان، هل يقوم يا أخواني ويقول في أول ليلة: هذه أيام كذا خلونا بربنا سبحانه وتعالى في العبادة والطاعة وكذا، فلا ينبغي أن نشتغل بالطعام والشراب، ولهذا سوف تكون وجبة الإفطار ربع رغيف مع أوراق خص وغير ذلك، فهذا معتكف وليس معلفا. وبالنسبة للسحور فكل واحد سيوزع عليه 3 تمرات ويشرب عليها الماء، نريد أن نتربى ونريد أن، هل هذا من الرفق؟ ربي على المقصود، ما المقصود؟ الطاعة، الطاعة، اجمعهم على طاعة بالليل على طاعة بالنهار، ربهم ربهم على العبادة على الفضائل على المنهج. احرص على أن يأتي الواحد وهو معتكف، إذا كان حزبيا أن يعود سلفيا، إذا كان صوفيا أن يعود سنيا موحدا، احرص على هذا وأكله اللحم، يأكل لحم خير يا أخي، ما يأكل في بيته، ولا تريد أن تربيه في العصر حتى إذا عاد إلى بيته ما أكل لحما. فبعض الناس يركز على هذا، ولهذا يجهد نفسه ويجهد من معه، ربما في الثياب، وربما عاتب الشيخ الطالب إذا كوى ثيابه، أو مثلا ربما إذا صبغ لحيته ويقول كيت أو كيت. أنا رأيت بعض من هؤلاء، بعض هؤلاء كان لا يكوي ثياب أبدا، ما في كي ثياب، ما يكوي ثياب أبدا، ما يكوي الثياب، ولما اشترى سيارة كتب عليها، وضع لوحة كده القصواء، القصواء، يضحك على نفسي أو يضحك على الناس، هذا سيارة جيمس اسمها القصواء، طب هي اترك السيارة الجيمس هذه واركب القصواء، هات ناقة وروح مكة بها، اركب الناقة والناس يرونك على الطريق 900 كيلو على الناقة، تصل بعد 20 يوما، ما في مشكلة، روح عمرة مكة تبقى 20 يوما، ليه تروح في 8 ساعات بالسيارة وتكتب عليها القصواء؟ هل لما كتبت عليها القصواء صارت سنة؟ والله يا اخواني، والله مشايخ، مشايخ وربون، والطلاب يعجبهم هذا جدا، يعجبهم هذا جدا، ان الشيخ يكون شاذا، كلما كان الشيخ شاذا يأتي بأشياء على غير مألوف الناس، كلما صار الحديث عنه الشيخ أبو جلبية لا تقوى، الشيخ أبو كذا، الشيخ اللي كان على سيارته القصوى، ما هو بالشيخ الذي يقول حدثنا أخبرنا، ما هو بالشيخ الذي يبذل وقته في تعليم كتب السلف، ما هو بالشيخ الذي يربى على ما ربى عليه العلماء، لا، الشيخ راكب القصوى، الشيخ الذي لا يكوي ثيابه، الشيخ اللي يأكل، اعتكفنا معه، والله يا أخوان تربينا، سبحان الله، كان الشيخ في العشر هذا والله ما أكلنا ما أدري، ومرة أتوا لنا بشربة ما أدري بسلة ولا، يا رجل الله يكرمك، هذا كله من الجهل، هذا كله من الجهل، بطريقة النبي نفسه أولا، ثم بطريقة الصحابة، الصحابة لما وجدوا عنبرا وجدوا كذا، لما كانوا جائعين لما وجدوا أكلوا حتى خرج لهم لحم يا أخوان، ونبت لهم لحم وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل معكم شيء وكذا، ولما كانوا في السفر في الـ الـ في في نسك حديث أبي قتادة في الصحيحين، ووجد حمارا وكذا وأتى واصطاده ولم يكن محرما رضي الله عنه، فالصحابة ما كانوا، كانوا يجدون فيأكلون والحمد لله، كانوا يجدون فيأكلون والحمد لله، النبي ما حرم عليهم لحما ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره. الشاهد أننا نستفيد درسا من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان من الصعب عليه ومن المشقة عليه أن يرى أمته في مشقة أو أن يكلفهم بما يشقهم. أما قال مالك بن الحويرث يا أخوان لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا وكذا، قال فلما رأى فينا شوقا إلى أهلنا أو كذا أوصانا بكذا وكذا، ثم عدنا وأقام عند النبي 20 ليلة. أما كان هذا يا أخوان، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى أمك أو إلى أبويك فأضحكهما كما أبكيتهما صلى الله عليه وسلم؟ أما كان النبي آنس هذا الصحابة؟ أما كان النبي يرفق بالأم ويرحم الأم كما عند مسلم يدخل يريد إطالة الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيها ويقصر فيها يا أخوان رحمة بالأم؟ أما كان النبي يحمل أمامة على يدها صلى الله عليه وسلم؟ أما نزل النبي عن منبر رفقا بحسن وحسين؟ لا بد أن يكون إنسان رحيما بأمته، يختار الأيسر، يختار الأسهل، يختار الأيسر والأسهل. في أزمة كورونا وكذا، بدل ما تقف وتقول للناس صلوا في المساجد ولو منعتكم كذا، صلوا أمام المساجد، صلوا في الشوارع، صلوا في البيوت وخذوا المحترزات، حتى يرفع الله ما بالأمة، كما أمر الصحابة في الطاعون أن يخرجوا إلى الجبال لأن هذا أنسب لهم، وكما أمرهم النبي ألا يدخلوا هذه البلد. سبحان الله، وكأن المشقة مقصودة. وأما قول النبي أجرك على قدر نصبك، فهذا النصب الذي يحصل من غير عمد، اصبر إذا حصل لك مشقة اصبر، عزيز عليه ما عنيت، حريص عليكم وعلى ما ينفعكم في الدنيا والآخرة وعلى مصلحتكم صلى الله عليه وسلم. قال العلماء حريص عليكم معناه راغب ومجتهد في هدايتكم وحصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. قاله ابن القاسم رحمه الله راغب ومجتهد في هدايتكم وحصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. ولهذا ما كان النبي يخوض بهم صلى الله عليه وسلم الصعاب إلا شيء لا بد منه، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي بلغوا الرأفة والشفقة بهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، بليغ الرأفة والشفقة بهم. فما الشاهد في هذه الآية وما مناسبة هذه الآية لكتاب لهذا التبويب؟ المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه الله عز وجل بأنه عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأن أعظم الحرص الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكونوا على التوحيد وأن يجنبهم الوقوع في الشرك، هذا أعظم ما كان من النبي من حرص. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنفاسه الأخيرة من أن نلحق باليهود والنصارى فيما كانوا عليه، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات.
نعم، هذا الحديث في بيان أيضا حماية النبي صلى الله عليه وسلم جلام التوحيد وسد كل طريق يوصل للشرك، ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك ولا تجعلوا قبري عيدا. قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال العلماء يحتمل هذا أمرين، هذا يحتمل أمرين، لا تجعلوا بيوتكم قبورا هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول يحتمل ألا تدفنوا فيها أمواتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تدفنوا فيها أمواتكم. والأمر الثاني لا تتركوها بلا صلاة، فإن المقابر هي التي لا يصلى فيها، فلا تجعلها قبورا خالية من الصلاة، صلاة النوافل والتطوعات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تلك التطوعات في بيته، وكان يصلي الفريضة في المسجد. وذلك فيه من الفوائد ما فيها عمارة البيوت بذكر طاعته، وكذلك أيضا تنشئة الأولاد وتربية الأولاد على العبادة والطاعة. إذا فتح الصبي عينيه فوجد أبا يصلي ووجد أما تصلي تعلم. ولهذا نرى صغار أولادنا يأتي الواحد فيقوم فيصلي وهو ما يدري ماذا ما معنى صلاة، لكن يقلد أبا ويقلد أمه، ربما ما تم له سنتان حتى يكون قائما وراكعا وساجدا. وجعلوا بيوتكم قبلة، والبيت الذي يصلى فيه ويقرأ فيه القرآن بيت لا يستحوذ الشيطان عليه، ولله الحمد. فهذان احتمالان ذكرهما العلامة العثيمين رحمة الله عليه، أنه يحتمل لا تدفنوا فيها. والدفن في البيوت ممنوع، ولا يجوز الدفن في البيوت، ولا يجوز الدفن في البيوت، ولم يكن هذا من السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللمسلمين. وما يعتاده بعض الناس من دفن الصغار في البيوت هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، بل الدفن يكون في مقابر المسلمين ولا يكون في البيوت. فالنبي قال لا تعبدكم قبورا، والشاهد من هذا أن القبور لا يصلى فيها. فالنبي لما قال اجعلوا بيوتكم قبورا يعني كالقبور لا صلاة فيها، فدل هذا على أن من المتقرر عند الصحابة أن القبور لا يصلى فيها، ولم ترد السنة بالصلاة في القبور إلا نوعا منها وهي صلاة الجنازة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على قبر، هذا الذي ورد، عدا ذلك لم يرد. فلا يصلى في القبور بين القبور، لا يصلى فرضا، لا يصلى إنسان صلاة فرض ولا صلاة نفل ولا شيئا من ذلك، إنما صلاة الجنازة فقط هي التي ورد الدليل بها، ورد الدليل بها، وعدا ذلك لا يجوز، وعدا ذلك لا يجوز. ولهذا لا يجوز بناء المساجد داخل القبور، ولا يجوز جعل القبور دي محلا للصلاة. طيب، ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى العيد؟ العيد اسم لما يعتاد فعله أو التردد إليه أو التردد إليه، يعود ويتكرر. المعنى لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تترددوا على قبري، لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك، لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك، قاله العثيمين رحمة الله عليه. لا تجعلوا قبري عيدا، تترددوا عليه تعتادوا عليه، ولهذا ليس هذا من السنة أنك تأتي تصلي كما يحصل من كثير من الناس إذا ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن كل صلاة يدخل ويخرج من جهة القبر للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أن هذا عبادة. ليس كذلك، ولم يكن هذا من هدي الصحابة رضوان الله عليهم، هم أحرص الناس على السنة، وإنما كانوا لا يأتون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام عليه إلا إذا كان واحد عائدا من سفر، فلم يكن من عادتهم التردد على القبر، ولم يكن أهل المدينة يعمدون من بيوتهم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا كانوا في الصلاة يعتدون الذهاب والمجيء إلى القبر، ولا كانوا يخرجون من بيوت عامدين إلى القبر، لم يكن هذا من هدي الصحابة. ومن كان يرى ذلك فليأتي لنا بدليل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا، كان واحد يخرج من بيته يأتي القبر، واليوم الناس تأتي من بلدانهم، من بلدان أخرى، من مصر، من الشام، من الصومال، عامدين إلى القبر يشدون الرحال إليه. والسؤال، هل يجوز شد الرحال إلى القبور، إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، لا يجوز شد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، عدا ذلك لا تشد الرحال. فإن قال قائل نعم هذا من المساجد لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة منها، لم أما القبور فنشد الرحال، لأن النبي قال لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، يعني من المساجد، كما يقول جفري عليه من الله ما استحق هذا الرجل القبور الصوفي، احذروا سماعه، لا يجوز سماع الجفري فإنه عدو للتوحيد وناشر للشرك. ونقول له إذا كان هناك فرق بين المساجد وبين القبور فما الدليل على شد الرحل إلى القبر؟ هل ورد هذا؟ هل أحد شد الرحل إلى القبر على زمان رسول الله أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال الدليل عدم الدليل وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم نهى. يقول أين؟ نقول في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. ولا شك أن الشاد لرحله لهذا القبر يريد ماذا؟ عبادة، يريد تقرب إلى الله. ثم إن في ذلك وسيلة إلى الشرك، لأنه لماذا شد الرحل إلى القبر إلا أنه يرى له فضلا؟ فهل هناك فضل في قبر أحد؟ أبدا، ولا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الفضل في رسول الله نفسه واتباع سنته. أما قبره صلى الله عليه وسلم وحجرته صلى الله عليه وسلم فليس لها فضل خاص. وهذا سؤال، نقول سؤال، هل ورد فضل خاص لقبر النبي كتربة ولحجرته التي دفن فيها؟ الجواب لم يرد في السنة حرف واحد يبين فضيلة قبره صلى الله عليه وسلم ولا تربة قبره ولا حجرته التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم، ولا ورد في ذلك حرف عن صحابة رسول الله ولا عن التابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دفن في حجرة عائشة، حجرة عائشة، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم ويبين فضيلة المسجد، يقول والصلاة فيها بألف صلاة فيما سواه، ولم يكن هذا الفضل لحجرة عائشة، وهي التي بينها وبين المسجد جدار، ومع ذلك لم يكن الفضل لحجرة عائشة، لما كان فضل المسجد. سؤال، لكننا قرأنا نقل الإجماع عن بعض العلماء كالقاضي وغيره أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم خير البقاع، بل ربما قال بعضهم خير من الجنة والعرش. الجواب، هذا كلام باطل ولم يحصل إجماع في هذا، وإنما حصل في ذلك كلام للمتأخرين لا للمتقدمين، منشأه القياس على النبي نفسه. قالوا لما أن النبي سيد ولد آدم وهو خير الأنبياء، فبناء عليه يكون القبر الذي ضم جسدك كذلك، وهذا ليس بصحيح. فليس القبر ولا للتربة ولا للحجرة شيء من ذلك الفضل أبدا، فضلا أن يكون خير البقاع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضائل البقاع في مسجده، في المسجد الحرام، فضيلة الدفن في المدينة، فضيلة مكة، المساجد الثلاثة، وهكذا، ولم يبين النبي شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم، ولا قال الصحابة شيئا من ذلك. إذن لا يجوز للإنسان أن يأتي قبر النبي وأن يشد الرحل. إذن ما السنة؟ إذن السنة أن تشد الرحل إلى المسجد لتصلي فيه، ثم تأتي قبر النبي تسلم عليه، تأتي قبر النبي تصلي تسلم عليه. ولا يتكرر منك ذلك. ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ليس بلازم أن تأتي إلى قبر النبي تسلم وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلاتك تبلغ النبي حيثما كنت، وهذا معنى لا تجعلوا القبر عيدا. يأتي الواحد إلى القبر ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، صلي على النبي في أي مكان، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بالمسجد. فإن صلاتكم تبلغني. والسؤال كيف تبلغ النبي والنبي قد مات؟ كيف تبلغ النبي والنبي قد مات؟ الجواب جاء في الحديث: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون أو يبلغون من أمتي السلام. رواه أحمد والنسائي من حديث ابن مسعود، وقال ابن القيم رحمه الله: وهذا إسناد صحيح في جلاء الأفهام كما نقل بعض أهل العلم. وصلوا عليه فإن صدقت تبلغني حيث كنت. قال ابن عبد الوهاب هنا فائدة في المسائل: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. أحببت أن أقف هنا لأن وقف قد تشكل عليكم. مع أن زيارته من أفضل الأعمال، طيب إذا كانت زيارته من أفضل الأعمال بحالما لا يأتي الإنسان كل لحظة يزور ويزور، وأفضل من صلاة ومن صيام ومن زكاة، هل هذا فعلا المراد؟ علق على ذلك الشيخ العلمين بتعليق جيد فقال فيه: مع أن زيارته من أفضل الأعمال من جنسها. يعني إذا كنت تأتي تزور القبور فلا شك أن أفضل زيارة للقبور زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة ماذا؟ أن فيها السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن حقه أعظم من غيره، يبقى هذا أفضل من جنسه. تأتي قبرا تسلم عليه، تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي قبر كذا إلى آخر ذلك، أفضل قبر تأتي تسلم عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن حقه أعظم من غيره، وليس معنى ذلك أنها أفضل أعمال بصفة عامة. ويقول العثيمين: وأما من حيث التذكر بالآخرة فلا فرق بين قبره وقبر غيره. من جهة التذكر فواحد، أما من جهة السلام فإنك تأتي جميع القبور تسلم على أصحابه، أفضل من تسلم عليه هو النبي، أفضل من تسلم عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من هذا الوجه، لا أنها أفضل الأعمال بصفة عامة، وإنما فيما يتعلق بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، التي ما صفتها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا القبر عيدا، أي تترددون عليه. ولهذا قال: الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ألا يمكن أن يقال في الزيارة يعني في حياته؟ لأن النبي قال هذا في حياته.
لا.
زيارة أفضل الأعمال في حياته.
لا، هذا في قبره. ولجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. يقول الشيخ نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. أبدا لا تكون في حياتي. نعم. والورد فضل في زيارة النبي في حياتي، زيارة يعني النبي. نعم.
قال رحمه الله عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا
وهو الملقب بزين العابدين، ومن فضلاء ومن فضلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا.
هذا رأى رجلا, علي بن الحسين زي العابدين, حسين بن علي بن أبي طالب, رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي, طريق إلى هذا كده مدخل, فيدخل فيها فيدعو, يدعو الله, ما يدعو النبي, يدعو الله, وكأنه وجد في نفسه أو رأى فضيلة في ذلك, فنهاه علي بن حسين. آل البيت علماء نجباء فضلاء لا يرضون بالغلو أبدا, لكن قام القبوريون الصوفية والشيعة بالغلو في آل البيت حتى عبدوهم من دون الله, والويل لمن قال لا تعبدوا آل البيت, إذن أنتم لا تحبون آل البيت. سؤال, ما الواجب علينا تجاه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الواجب علينا تجاه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب محبته وموالته ونصرتهم وعدم الغلو فيهم ببناء القبور, المساجد على قبورهم ودعائهم من دون الله. أنا أرجو إخواني الفوائد هذه تحفظوها يا إخوان, يا من تستمعون بارك الله فيكم, هذه مسائل مهمة نحتاج إليها, العالم كله يحتاج إلى هذه المسائل, بارك الله فيكم. إحنا ما عندنا إخوان شهادات تتوظف بها, أكاديمية الرشاد تخرج ما أدري إيه وألف واحد وعشرة ألاف واحد سجلوا وراحوا وجوم, طبعا الإنسان يتمنى الكرة الأرضية كلها تسمع هذه الدروس, لكن يا أخواني لو أن واحدا انتفع بهذه الدروس فصار من دعاة التوحيد والسنة لكفى, فاحرصوا بارك الله فيكم. فنهاه حتى لا يعتقد أن لها مزية كما قال العلماء. لماذا نهاه زين العابدين؟ نهاه حتى لا أعتقد أن هذه مزية. لماذا أنت هنا في أي مكان يدعو الله؟ ولهذا ما السنة عند إتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب, السنة أن تسلم عليه وأن تسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر وتمضي ولا تقف تدعو, ادعو في أي وقت, لكن لا تخصص دعاء الله عند هذه الزيارة فتتجه, ولو اتجهت إلى القبلة فتتجه إلى القبلة وتدعو. لا أعلم ذلك في السنة أن تخصص دعاء إذا زرت أو إذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم, إنما سلم وامضي, والدعاء في أي وقت. فليس للدعاء عند أتيان قبر النبي مزية خاصة. ثم قال نعم.
وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني قال هذا إسناد عالي, إسناد مسلسل بآل البيت, زين العابدين عن أبيه عن جديه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا, فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم, رواه في المختارة.
لا تتخذوا قبري عيدا, يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يعني ايه؟ تعتادون وتترددون وتكررون ذلك, لا تتخذوا قبري عيدا. والنبي دعا لا تجعل قبري وثنا يعبد, فلا نتخذ قبر النبي وثنا فنعبده من دون الله, ولا عيدا نعتاد اتيان اليه ولو من غير عبادة. فانقطعت الصلة بقبر النبي وبقي ماذا؟ السلام على النبي لمن قدم من سفر أو لمن أتى المسجد شد الرحل إليه ثم يأتي فيسلم عليه, ومن كان متعلقا فليتعلق بسنة النبي. ترى هؤلاء أبعد ما يكونون عن السنة, ترى الدموع تسيل على خده وعند القبر يشرك بالله ولحيته محلوقة. طيب فين السنة؟ فين السنة وهو مسبل؟ طيب فين السنة وزوجته معه متبرجة؟ فين السنة؟ أين أنت من سنة النبي؟ من احتفل بمولد النبي وأكل حلوى وملأ بطنه، أين أنت من السنة؟ وأحدث بدعة، أين أنت من السنة؟ من جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى ودعا وكذا، أين السنة؟ كنت تحب النبي فاتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مسألة ليست أن تأتي قبرا أو تأتي كذا، أين أنت من سنة رسول الله؟ وما تكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يأكل الربا وتنهاه، فأذانوا بحرب من الله ورسوله، ومع ذلك لا يستجيب لك، ويأتي القبر وتحاول أن تدفعه بكل قوة ما تستطيع. يغلو في النبي ويستغيث، وهو من أبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث كالذي سبق فيه أنه عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وأيضا سلامه يبلغنا كما جاء في النص الذي ذكرناه لكم، رواه في المختارة، هذا للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وسد الباب، كل الباب الذي يفضي إلى ماذا؟ إلى الشرك، حماية النبي جناب التوحيد ب لا تجعلوا قبري عيدا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان.
يعبد الأوثان، نعم، في نسخة فيه يعبدون، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذا الباب أيضا إنما هو من أبواب عظيمة في كتاب التوحيد. وما سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ ما سبب إراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ قال العلامة السعدي رحمه الله، قال العلامة السعدي رحمه الله: مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه، وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة، وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة. والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه، أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه، أي وما يناقضه، وهذا سمعناه كثيرا من القبوريين يقولون الشرك انتهى، الشرك ما قع في هذه الأمة. قال ابن باز معلقا على هذا أيضا: وكما دخل الناس في دين الله أفواجا صاروا يخرجون منه، أي بعضهم، وقد وقع في عهد الصديق من الردة ما وقع، قد وقع في عهد الصديق من الردة ما وقع. طيب، إذن أراد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن يبين تحذيرا من الشرك والخوف منه لأنه سيقع في هذه الأمة، وبهذا يرد على من زعم أن الشرك لن يقع، فعلى ما الحذر وعلى ما كذا؟ ويستدلون على ذلك بشبهة، بحديث وشبهة. ما هو؟ يستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، فقالوا: إذا لن تقع عبادة للشيطان أبدا، وهذه الأمة معصومة من أن تقع في الشرك، وهذه شبهة كبرى يقولها القبوريون. فما الجواب عن ذلك؟ هذه شبهة اكتبوها وسجلوا الرد جوابها. الجواب عن ذلك ذكره ابن باز من ثلاثة أوجه. من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن هذا إخبار عام في نفس الشيطان من اليأس، إن الشيطان يأس، واليأس قد يحصل من الشيء، قد يحصل يأس من الشيء من 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 عدم حصول الشيء، وقد يحصل. فهذا عما في نفس الشيطان، لا أنه لا يقع. الإنسان قد يرى الشيء مثلا يا إخوان وييأس أن يحصل شيء ما، وقد يحصل. فهذا إخبار عما في نفس الشيطان، لا عن أنه لن يكون. الجواب الثاني: قيل إنه يئس أن يعود كحالهم الأولى، يئس الشيطان يعبد يعني أن يعود كحالهم الأولى تماما، أي أن الجميع سوف يشرك وتعود الجاهلية مرة ثانية. فبعد أن رأى التوحيد ونور التوحيد يئس أن يعود الناس إلى الجاهلية التي يطبق فيها الشرك. والثالث، الجواب الثالث: يئس أن يعبد في جزيرة العرب المراد أن يعبده الصحابة، فيكون هذا اليأس متعلقا بالصحابة. ويدل على ذلك رواية المصلين يعبد المصلون وأل العهد، أي المصلين من الصحابة. والأجواء الثلاثة كلها صحيحة، والدليل على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وأن الشرك يقع في هذه الأمة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وما جاء في هذه الأحاديث وفيها: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. لكن هؤلاء الذين يريدون هذه الشبهة يريدون أن يردوا عليك من أقصر طريق بأن ما نفعله عند القبور ليس شركا، لأن الشيطان يئس. النبي قال الشيطان يئس أن يعبده أو أن يعبد في جزيرة العرب، ما في شرك ساقع في هذه الأمة. فبين ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه الرد عليهم بأن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والدليل دائما الشيخ يمشي في هذا الكتاب على هذا النحو، يضع التبويب ويضع الأدلة يستنبط المسائل والفوائد. وهذا من أقوى ما يكون من العلم. ولهذا منذ عهد الشيخ وإلى اليوم أكثر من 300 سنة والذين يعارضون الشيخ يسبون ويشتمون ولا يأتون بكلام له فيردوه، بس هذا اللي قتل، هذا اللي كفر، هذا اللي فعل، لكن قال كذا والصواب كذا، لو قالوا ذلك لفضحوا أنفسهم، لفضحوا أنفسهم. وهذا دائما من أهل الضلال، يطعنون في أئمة السنة ولا يذكرون أقواله، ولا يذكرون أقواله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت.
نعم ويقول الذين آمنوا هؤلاء أهدى من ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ألم ترى ألم تعلم يعني يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم أهل الكتاب أنزل الله عز وجل عليهم كتابا فعلى اليهود أنزل التوراة على النصارى أنزل الإنجيل فأنزل على موسى عليه السلام التوراة وأنزل على عيسى عليه السلام الإنجيل. الأصل أن هؤلاء يلتزمون ما في كتبهم التي أنزل الله عز وجل عليهم مما فيها من التوحيد والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قال عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وقال سبحانه وتعالى ذلك مثلهم في التوراة النبي والصحابة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه الآية، المفترض أنهم يؤمنون ولكنهم يكتمون كما قال سبحانه وتعالى الذين أتيناهم الكتاب الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هؤلاء يكتمون ويلبسون ويدلسون، فمن ذلك أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. وما الجبت؟ السحر. وما الطاغوت؟ الشيطان. وقيل كل باطل يصلح في هذا، فالجبت السحر والطاغوت الشيطان. هؤلاء بدل من يؤمنوا بالتوراة وما فيها على حق وبالإنجيل وما فيها على حق أمنوا بالجبت والطاغوت، ثم من تلبسهم وتدلسهم ماذا يقولون؟ يقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني أنتم يا كفار أهدى وأقوى سبيلا من محمد وأصحابه مع علمهم قبح ما عليه الكفار والحق الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يقولون ذلك ماذا؟ مجاملة وتلبيسا وتدليسا. لا، ده أنتم أفضل من محمد. نحن أفضل أم محمد؟ لا، أنتم. وهذه المقولة وردت عن كعب الأشرف وحيي كعب بن أشرف وحيي بن أخطب لما قالت لهم قريش نحن أهدى ولا محمد؟ قال لا أنتم أهدى سبيلا من محمد، أنتم أهدى سبيلا من محمد. وما سبب إيراد هذه الآية في هذا الكتاب هذا الباب؟ ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ما الشاهد في هذه الآية لموافقة ذلك، لموافقة الباب؟ أن بعض هذه الأمة سوف يتبع سبيل هؤلاء الذين آتاهم الكتاب فانسلخوا منه، وأنهم يؤمنون بالجبت وأنهم يؤمنون بالطاغوت كذلك، وأنهم سيحرفون وسيقولون الكفرة أهدى سبيلا من المسلمين كما هو واقع الآن يا أخوان. كثير منهم يقول بأن اليهود والنصارى أو بأن الكفار أفضل منا. فكما وقع من هؤلاء ذلك فسيقع في هذه الأمة، ومن ذلك عبادة الأوثان والشرك، فإن الشرك قد وقع عندهم وسيقع عندنا من بعض الناس. ولهذا النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يبقى الشاهد في الآية الحذر عليه هؤلاء، لأن هؤلاء وقع منهم الإيمان بالجبت والطاغوت، وقع منهم التلبيس والتدليس وسيقع في هذه الأمة. كذلك من البعض الذي سيتبعهم في ذلك كما سيأتي. نعم.
قال: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، الآية.
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي أن هؤلاء أيضا قد لعنه الله وقد غضب عليهم وعاقبهم فجعل منهم القردة والخنازير، وكذلك عبد طاغوت فعبدوا الطاغوت وعبدوا الشيطان والأوثان، وسبب ذلك أو سبب ورد هذه الآية في هذا الباب أيضا أن من الأمة من سيفعل ذلك. قال ابن باز رحمة الله عليه: فإذا كان من قبلنا عبد الطاغوت وهو الشيطان، وكل ما يعبد من دون الله، فهكذا يوجد في هذه الأمة من يعبد الطاغوت والأوثان، لحديث: لتتبعون سنن من كان قبلكم. يبقى ده الشاهد. لماذا أورد ابن عبد الوهاب هاتين الآيتين؟ أن في هذه الأمة من سيتبع سنن من كان قبلكم، ولهذا بعد الآيات ذكر حديث: لا تتبعون سنن من كان قبلكم. إخواني، هذا الكتاب والله لو يشرحه الإنسان ولا يشرح كتابا سوى إلى أن يموت ويفرغ منه ويعود ويفرغ منه ويعود، والله ما تمل ولا يمكن أن تأتي على نهاية التعليقات. سوف يظهر لك في كل شرح تعليق، وأظن مر معنا كتب المشايخ وكتب العلم في شرح هذا الكتاب، وتجد في كل شرح زيادة كأنك تقول: هذا الكتاب ما شاء الله، ماذا عسى أن يكون قد ترك شارحه ويأتي كتاب آخر كأنك تبدأ من جديد. ألا ترون هذا يا إخوان؟ هذا كتاب عجيب، هذا كتاب من الكتب، كتب الأصول التي لا تنفك عنها أبدا. ولهذا من فضائل مشايخنا في المملكة أنه ما في شيخ يا إخواني إلا هو شرح كتاب التوحيد، ما يوجد شيخ إلا هو شرح كتاب التوحيد. تعال بقى هنا في مصر كم مرة شرح دعاة الثورات والأحزاب والحزبيون كتاب التوحيد؟ ها، كم مرة؟ أسمي لك ولا أنت شبعت من التسمية؟ شبعت؟ خلاص هقتصر بس على: هل الحويني شرح كتاب التوحيد؟ هل حسان شرح كتاب التوحيد؟ هل يعقوب شرح كتاب التوحيد؟ بس الثلاثة دول خلاص. هل شرح هذا كتاب التوحيد في مساجدي؟ مرة واثنين وثنتين وثلاث مرات شرحوه هذا الكتاب، سمعتموه؟ وما من بلد في مصر تقريبا اللي لم تجد في القرية وجدت في المدينة والمركز، اللي لم تجد في المركز وجدت في المحافظة إلا وتجد فيها قبرا يعبد من دون الله، حتى صارت قبورنا محل أنظار العالم ومقصدا للزوار من العالم، لأن عندنا أقطاب، عندنا البدوي قطب، عندنا دسوق قطب، عندنا الحسين، وما ندري حسيننا ولا الصواب ولا حسين العراق ولا حسين سوريا ولا حسين من، طبعا جزما ليس عندنا حسين ولا رأس حسين، لا عندنا هذا ولا ذاك، وإنما هي كذوبة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في هذا قد شرحناه من قبل، ارجعوا تجدوه على الموقع في رأس الحسين. فأين الدعاء من كتاب التوحيد؟ هذا كتاب مبارك سبحان الله. نعم. ولهذا احفظوه وحفظوه أزواجكم وأبناءكم، احفظوا كتاب التوحيد وحفظوه أزواجكم وأبناءكم بمسائله. مسائله صعبة في الحفظ لكن اصبروا عليه. هذا كتاب عظيم، حفظوه أزواجكم وأبناءكم، حتى لو مت يوما ما فقد خلفت في أهلك وبيتك كتاب التوحيد. هذا إن شاء الله يكون خير خلف تتركه لأولادك. لا تحرص أن تترك مالا يرثونه بالثمن والسدس والنصف وللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تترك لهم ميراثا من التوحيد والسنة. كتاب التوحيد، كتاب أصول السنة لأحمد، اتركه في بيتك يحفظه الصغار والكبار، الزوجة والأولاد. ولو كان أبوك متعلما أو أمك متعلمة تستطيع تقرأ وتكتب، حفظ كتاب التوحيد، حفظ أصول السنة. نريد أن ننبه أمتنا إلى ما كانوا عنه غافلين، تربية شباب. كم جلس شباب وكم جلس نساء بين أيادي دعاة الحزبيين فما علموهم شيئا من هذا يا إخوان، ما علموا شيئا من هذا. علموهم يا إخوان أن أخص خصائص التوحيد الحاكمية، سب الحاكم على المنبر، هذا هو. علموهم ودرسوا للدعاة ما معنى أن يجعل خطيب خطبة في شرك القبور كاملة، ما معنى هذا، وما يوجد من يعبد القبور أو كما قال. علموهم هذا يا أخوان، حتى إذا جاء أسامة بن لادن صنعونه بطلا على المنابر، أعاد للأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة. لكن ابن عبد الوهاب علمه، كتابه، أين هو، أين هو هذا الكتاب في تربية النشء والصغار والكبار عليه؟ فسامحونا يا إخواني، أنا أعلم أن هذا الكلام صعب على نفوس ألفت سماع هؤلاء. وجاء اليوم الحقيقة أن تصف الحسابات، ومن كان غافلا عن مثل هذا، ومن كان عنده حسن ظن فليصحح المسار. ليس من العيب أن الإنسان قد يحسن الظن وقد لا يكون عنده علم بحال هؤلاء. نحن مر علينا وقت ما كنا نعلم حال هؤلاء على هذا، لا إلا لما وقع الحدث الذي اتضح منه أمرهم وحالهم، ولهذا حذرنا منه الليل والنهار والحمد لله. وأول مرة أقسم بالله، ولست حانس وما تذكرتها إلا الآن يعني، وأنا أكلمك والله والله والله، أول مرة رأت عيناي محمد حسان، وكنت في أجازة وأنا في المملكة في أجازة هنا، وجاء بي الأخوة في محاضرة، وخرجت من المسجد وركبت معه السيارة دقائق معدودة، وقلت له يا شيخ محمد انظر إلى هذه الجموع وكذا، هذا من فضل الله عليك، لكن أين التوحيد؟ يا ليتك تعلم هؤلاء التوحيد. والله ثم والله أول مرة أراه وأجتمع به، والله، وأنا أودع خارج البلدة. نعم.
قال وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طبعا أكمل لكم، تذكرت أيضا تتمة مهمة. قال أنا الحمد لله أشرح في بلدتي كتاب التوحيد، في كتاب أنا وضعته كتاب التوحيد أشرحه للناس. كتابه هو، كتاب التوحيد هو، هو الذي كان يضع فيه. لما لقيته بقى أنا آخر لقاء، هذا هو لقاء، آخر اللقاء، قلت كتابك الذي جعلت فيه كلام سيد قطب بأن الحكم بأنزل الله هذا شرط الإيمان وهذا حد الإسلام. وقال حذفته ولكنني أعتقد أن هذا هو الصواب أو أعتقده. هذا آخر لقاء أيضا. فالحمد لله ما عرفنا عن هؤلاء شيئا إلا والحمد لله بينا وأوضحنا ولله الحمد والمن. قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن علي مسجدا. مر معنا الكلام حول هذه الآية وأن هذه الآية إنما هي من قول هؤلاء الذين لما اطلعوا على أصحاب الكهف قال بعضهم. وقد نقلنا كلام المفسرين منهم من قال بأنهم أهل إيمان ومنهم من قال أهل السطوة. المهم أيا كان لنتخذن عليهم مسجدا وليس هذا من دين الأنبياء بغض النظر عن القائل. فلم يكن بناء المساجد على القبور شريعة لنبي من الأنبياء. والدليل على ما الدليل اكتبوا ما الدليل على أن بناء المساجد على القبور لم يكن شريعة موسى ولا عيسى ولا أي نبي من الأنبياء؟ ما الدليل؟ الجواب الدليل قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. إذن لعنهم الله لأنهم تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. فلو كان اتخاذ المسجد على القبر دينا لما استحقوا اللعن. كيف يلعنون على اتباع أنبيائهم؟ إنما يلعنون على مخالفة الأنبياء. طيب وما الشاهد من ذكر هذه الآية في هذا الباب؟ التبويب ما جاءنا بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وكل الآيات هذه ليست في هذه الأمة يا إخوان مباشرة. الجواب الشاهد من هذا قال ابن باز فإذا كان في الأمم الماضية من اتخذوا المساجد على القبور وعظموها فكذلك سيكون في هذه الأمة فكذلك سيكون في هذه الأمة. يبقى إذن احذروا أن تتبعوا الأمم السابقة في ذلك فإنها سنتهم ليست سنة الأنبياء إنما هي سنتهم. والدليل على أن هذه الأمة سوف تتبع عن أبي سعيد
قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة.
لتتبعن سنن من كان قبلكم سنن وسنن. قال المهلب الفتح أولى سنن. وقال ابن التين قرأناه بضمها سنن وسنن طرق يعني. وقع منهم شرك ساق في هذه الأمة. وقع منهم سب لأتباع الأنبياء وقع ساق في هذه الأمة كما وقع من الصوفية وكما وقع من الروافض وكما وقع من الخوارج. نعم حذو القذة بالقذة. القذة قال العلماء هي ريشة السهم الريشة بتاع السهم. والسهم يكون له قذتان لابد من التساوي. حتى يصيب الرامي الهدف. يعني لتتبعن سنن هؤلاء اتباعا دقيقا حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا
جحر ضب لدخلتموه.
ولماذا جحر الضب بالذات؟ لأنه ملتوي وكذا يعني ستدخلون رغم هذا رغم الصعوبة ورغم كذا وكذا لدخلتموه. ففيه بيان اتباع بعض هذه الأمة لسنن من كان قبلنا من أهل الكتاب. قالوا يا رسول الله،
قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه؟
يعني فمن إن لم يكن يهود نصارى، لأن غالبا يا أخواني يكون الاقتداء بمن لهم كتاب وكذا أولى وأقرب من غيرهم، وأقرب من غيرهم، فسوف يحصل اتباع لهؤلاء. وأظن من طالع حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصورها وجد هذا من فئام من الناس، أنهم مغرمون بتقليد اليهود والنصارى في عقائدهم وفي عباداتهم وفي حتى إن يا أخواني ما يحتفلون به من أعياد، ربما تجد في المسلمين من يعظم هذه الأعياد أكثر من هؤلاء. وصل الأمر إلى تصحيح دينهم وإلى أنهم مسلمون مثلنا، بل وبعضهم فضلهم عن المسلمين، وكل هذا من أبواب الردة. إذا كان فيهم الشرك فصار في هذه الأمة، إذا بعض هذه الأمة سوف يعبد الأوثان، لأن هؤلاء عبدوا الأوثان. بعض هذه الأمة سوف يكتم ما في القرآن مثل ما كتم هؤلاء ما في القرآن. بعض هذه الأمة يسب الصحابة كما سب هؤلاء أيضا أتباع الأنبياء. نعم.
قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن
أخرجاه يعني البخاري ومسلم. ولمسلم نعم
عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها.
زوى لي الأرض يعني جمعها وكذا. نعم.
فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي.
وهذه آية للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت مشارقها ومغاربها. نعم.
وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها.
وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، جهة المشرق ومن جهة المغرب. ولهذا الفتوحات وصلت أقصى مداها من جهة المشرق ومن جهة المغرب، لا من جهة الشمال والجنوب. فمن جهة المشرق إلى الصين، ومن جهة المغرب إلى الأطلس، ثم إلى الأندلس. فبلغ ملك هذه الأمة مبلغا عظيما سبحان الله، حتى وصلوا إلى حدود الصين شرقا، بلاد السند والهند وما وراء النهر. وصلوا في عهد عمر وفي عهد عثمان، ثم بعد ذلك في عهد بني أمية إلى ما وصلوا من هذه جهة الشرق، ثم ركبوا البحر إلى جهة الغرب وبدأوا بمصر، ثم بعد ذلك في إفريقيا حتى وصلوا إلى الأطلس، ثم إلى الأندلس وتوغلوا حتى وصلوا إلى حدود فرنسا بفضل من الله. ولم يحصل هذا الاتساع من جهة الشمال ومن جهة الجنوب. وفي هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض.
نعم، يعني مال كسرى وقيصر، فهذه بشرى إلى أن هذه الأمة ستسيطر على هاتين المملكتين، وكانتا أعظم مملكتين على وجه الأرض سبحان الله. وهذا لما كان ماذا يا إخوان؟ لما كان كتاب الله محكمة، ولما كانت السنة محكمة، ولما كان الشعار المرفوع هو الكتاب والسنة، ليس العروبة الوطنية. ما انتصرت أمة الإسلام مرة وقد رفعت شعار العروبة أو الوطنية، إنما انتصرت وسادت لما كانت رافعة لراية الإسلام. فالإسلام هو الذي يجمعنا، ليس العروبة والوطنية، الإسلام هو الذي يجمعنا. وفي داخل الإسلام فضل العرب هذا موجود، وفضل الوطن والأرض هذا موجود. ديننا ليس الوطنية، ديننا الإسلام، والمحافظة على الوطن من ديننا، فوطننا تبع وليس ديننا تبعا. فوطنونا تابع لديننا وعروبتنا تابعة لديننا. نذكر للعرب فضلهم حسب النصوص، ولكن نعلم أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن الذي ينبغي أن نجتمع عليه هو الإسلام، وهذا الذي حارص عليه أعداء الإسلام، أن يتمزق المسلمون فلا يجتمعون، ولو اجتمعوا فلا يجتمعون تحت راية الإسلام. بينما هم اليهود يهود في كل مكان، يجمعهم اليهودية. ونصارى يجمعهم النصرانية. إنما نحن يجعلنا عروبة وطنية، أيا كان ديانتك في بلاد العرب أو في بلاد المسلمين. نعم. والأحمر هو كنز قيصر، لأن الغالب عندهم الذهب، والأبيض هو كنز كسرى، لأن الغالب عندهم الفضة. قد حصل هذا في عهد عمر وعثمان، وإلا كل واحد منهم عنده الذهب والفضة، لكن الغالب يعني الغالب عند قيصر الأحمر، والغالب عند كسرى الأبيض. نعم.
قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة،
يعني هلك عام رحتوا كذا، دعا النبي ورب ألا يكون ذلك فكان، والحمد لله. نعم. قد يحصل في بعض الأماكن، لكن باعتبار الأمة فلا. نعم.
وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم.
ولا يسلط عليهم عدوا من سوى ماذا؟ من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. البيضة قال العلماء هي الحوزة والخلاصة، حوزة يعني فلا يبقى شيء إلا وقد تسلط عليه الأعداء، سلطوا على مملكتهم وملكهم، فلم يعد شيء للمسلمين. وجاء في تتمة الحديث، نعم، قال نرجع الكلام إلى التتمة لأنه سيوضح. وإن ربي،
قال: وإن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني يعني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد،
يعني كونا وقدرا. نعم.
وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة،
يعني أجاب النبي في ذلك. نعم.
وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
يبقى هذه علقت على شرط حتى غائية، يعني هذا سيكون أن الله لن يسلط العدو عليهم من سوى أنفسهم فيستبيح البيضة، ولو اجتمع عليه من بأقطره حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذا حصل ذلك حصل التسليط، أما إذا لم يحصل ذلك فلن يحصل التسليط. إذن هذه حتى إيه؟ غائية. هذا حتى هنا غائية، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، أي إذا حصل ذلك حصل ماذا؟ التسليط، وهذا الذي حصل. لكن الله عز وجل ما أعطى الأمة كلها لهم، وبقيت الطائفة المنصورة والفرقة النجية. يبقى هذا التسليط مشروط، عدم تسليط الأعداء مشروط بماذا؟ حتى يكون بعضهم يملك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم.
قال: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على
البرقاني، قال العلماء هذا حافظ كبير، روى عنه الدارقطني، روى عن الدارقطني وغيره، وروى عنه الخطيب وغيره، وقال الخطيب البغدادي رحمه الله كان ثبتا ورعا، لم نرى في شيوخنا أثبت منه. قال الخطيب كان ثبتا ورعا، لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، قد صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، والبرقني رحمه الله قد توفي سنة 25 و400، والحديث أيضا رواه أبو داود عن ثوبان، ذكر هذا ابن القاسم رحمه الله. نعم.
قال وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين.
الأئمة المضلين، يخاف النبي على أمتي الأئمة المضلين. سؤال، ما المراد بالأئمة المضلين؟ ما المراد بالأئمة المضلين؟ الجواب الأمراء والعلماء والعباد، من هم في محل الإمامة والاقتداء. قال عمر رحمه رضي الله عنه لزياد ابن حدير، قال عمر رضي الله عنه له: يا زياد، هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. يهدم الإسلام يا إخواني زلة العالم، ولهذا قالوا زلة العالم زلة العالم، لأن العالم إذا زل وأخطأ تبعه الناس لأنهم يقتدون به فيتبعه الناس لأنهم حيل الاقتداء، فيعمل الناس بخلاف الشريعة. ومن هنا يا إخواني احذروا زلة العالم، فكيف بانحرافه؟ زلة العالم إذا أخطأ من غير قصد فكيف إذا انحرف وضل للناس؟ إذن سواء كان العالم عالم سنة أو عالم بدعة، فإنه إن كانت له زلة وخطأ وجب التنبيه عليها حتى لا يقتدي الناس به. لكن الفرق بين عالم السنة وعالم البدعة أن عالم السنة ينبه على خطأه مع حفظ قدره، وأما عالم البدعة فينبه على بدعته مع التحذير منه. هذا الفارق. ومن هنا فرق بين زلة العالم، بين الزلة والانحراف. الزلة تصدر من عالم السنة، وأما الانحراف فيصدر من عالم البدعة. نعم.
وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة.
نعم، إذا وقع عليهم السيف، وقد وقع في زمان عثمان رضي الله عنه، ومنذ وقع لم يرفع إلى يوم القيامة، فالأمة فيها سيف يقتل بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا، وذلك إلى يوم القيامة. نعم.
قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان.
وهذا الشاهد من الحديث من أمتي، والمراد أمة الإجابة أو أمة الدعوة. المراد هنا أمة الإجابة، أمة الإجابة، من أمتي أمة الإجابة، يعني الأمة التي دخلت إلى الإسلام. لن تقوم الساعة حتى يلحق حي منها بالمشركين فيشرك، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة. نعم.
قال وإنه سيكون من في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي.
إيه نعم، يعني أيضا في هذه الأمة من يدعي النبوة. إذن في الأمة من سيدعي الألوهية، في الأمة من يعبد الأوثان، في الأمة من يدعي ماذا؟ النبوة. وفي الأمة من يبتدع، في الأمة من يعصي، فليست هذه الأمة في أفرادها معصومة من كل هذا، فإذا بعض الأفراد سوف يكون منه هذا وذاك. سؤال، ما معنى قول النبي سيكون أمتي كذابون ثلاثون، كذابون ثلاثون، مع أن الذين ادعوا النبوة أكثر من الثلاثين. فما معنى ذلك؟ قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن حجر رحمه الله: قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من ادعى النبوة، فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة. اكتبوا هذا، لأن هذا تسجيل لأشهر هؤلاء الدجالين. فقد خرج مسيلمة الكذاب باليمامة والأسود العنسي باليمن، ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة ابن خويلد في بني أسد ابن خزيمة، وسجاح التميمية في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي. هؤلاء أشهر الذين خرجوا، طبعا عاقبتهم. أما الأسود فقد قتل قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر، وتاب طليحة ومات على الإسلام على الصحيح. هذا كلام ابن حجر، ومات على الإسلام على الصحيح في زمن عمر، ونقل أن سجاح تابت أيضا، تابت. وأيضا ممن ظهر وادعى في عهد الصحابة المختار ابن أبي عبيد الثقفي، دعا النبوة كذلك، وأول ما ظهر هو كان يدعو إلى ماذا؟ قتل قتلة الحسين والنيل منهم، وقد أحدث فيهم هذا كثيرا، فأحبه الناس وتعاطفوا معه، ثم بعد ذلك ماذا؟ ادعى النبوة، وكان قد غلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير رضي الله عنه. هؤلاء أمثلة خرجت. فالمراد بالكذابين الثلاثين رؤوس من ادعى النبوة، والذين كان لهم ماذا؟ أتباع كثر. وإلا فالذين ادعوا النبوة أكثر من ذلك بكثير، لكن لم يكن لهم أتباع كثر. إنما المراد بثلاثين الرؤوس الذين لهم أتباع. نعم.
قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
أي مهما كان ذلك، ومهما لحق فئام من أمة النبي بالمشركين، ومهما عبد فئام منها الأوثان، ومهما ادعى منهم من ادعى من النبوة، ومهما ابتدع وكذا، فإن طائفة تبقى ظاهرة على الحق، تبقى منصورة، ولهذا سموا بالطائفة المنصورة، وصفوا بذلك، والفرقة الناجية، وهي طائفة أهل السنة والجماعة. هذه الطائفة منصورة، منصورة بالحجة والبيان، ومنصورة بالسيف والسنن أحيانا إذا كانت لهم قوة، وإلا فالحجة والبيان نصرتهم بها لا تتخلف أبدا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إشارة إلى أن هناك من يخذلهم، إشارة إلى أن هناك من يعارضهم، من يحاربهم، لكن هم منصورون عليهم. وقد بشر النبي بأن حرب أهل الضلال لهم لا تضرهم، قال شيخ الإسلام: ولم يقل النبي لا يؤذيهم من خذلهم، إنما قال لا يضرهم من خذلهم. وما الفرق بين لا يضرهم ولا يؤذيهم؟ أن الإذاء يحصل، ولكن الضرر في التحول عما هم عليه هذا غير حاصل. لا يضرهم من خذلهم، وإن آذوهم كما قال سبحانه: لن يضركم إلا أذى حتى أتي أمر الله تبارك وتعالى. ما المراد بأمر الله حتى أتي أمر الله؟ المراد به ما جاء في الآية الأخرى حتى تقوم حتى قرب الساعة أو حتى تقوم الساعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا المراد بذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله في آخر الزمان سوف يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يعني سوف يأتي في آخر الزمان لحظة يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى ماذا؟ مؤمن. حينئذ يعم الشر وكذا فتقوم الساعة على هؤلاء الأشرار. فالشاهد في الحديث لا تقوم الساعة الحق حي أمتي بالمشركين وحتى تعبد في أمتي الأوثان. طيب والحديث الذي سبق لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله يهود ونصارى. قال فمن وقد وقع فيه مشرك وكذا. إذن الأمة ستتبع هؤلاء يعني فئام منها. فهذا الباب باب عظيم جدا في الحذر من الشرك وأن بعض من هذه الأمة سوف يقع فيه. فإذا كان كذلك أوجب ذلك الحذر أوجب ذلك الحذر. ولهذا قال الشيخ ابن عبد الوهاب في المسائل السابعة التصريح بوقوعها عن عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفي أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كل مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير فكيف بعد عصر الصحابة؟ التاسعة البشارة العظيمة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة بل لا تزال عليه طائفة. هذا خلاصة هذا الباب المبارك. أسأل الله أن ينفعنا وإخواننا بهذا الكتاب وأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا. وأنا أحرص إخواني في هذه التعليقات اليسيرة السهلة أن ندعمها بالنقولات حتى يكون هذا معكم إن شاء الله مرجع مختصر مدعم بالنقولات لمن أراد أن يدرسه يوما ما إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم سؤال ورد من طلخة من الأخت أم سفيان تقول أمي تسمع دائما دروس الأكاديمية معنا
فسمعت الحمد لله
فسمعت الدرس الماضي وقالت وتظل تقول لما الشيخ يسمي المشايخ ليه مش يقول في بعض المشايخ لازم يقول يعني الحويني وعلي جمعة وغير كده ما دول اللي تعلمنا منهم حتى لو غلطوا ممكن نرد عليهم.
طيب يا أمي بارك الله فيكم بارك الله فيك. وأولا أسأل الله عز وجل أن يربط على قلبي وقلبك بالإيمان وجيد أنك تسمعي إن شاء الله دروس الأكاديمية. يا أمي لو أنا قلت في واحد حصل منه كذا هل تعرف هذا الواحد؟ أبدا. فتظن أن الناس كلهم على خير والواحد الذي نذكره هذا في المريخ وليس منا ولا بيننا. وبالتالي ستسمعين هؤلاء ويدخل عليك ضلال هؤلاء وانحراف هؤلاء ومخالفة هؤلاء. لكن لما نقول ونعين بالأسماء إذن ستحضري هذا القول في فلان وهذا القول في علان فلن تتبع واحدا من هؤلاء. والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أقوام بأسمائهم وبصفاتهم وقال النبي يخرج من ضئضئ هذا، يعني من هذا الرجل الذي قال اعدل، أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لما استأذن عليه رجل قال اذنوا له بئس أخو العشير، هذا الرجل بعين. إنما لو كان هناك أشياء خاصة يا أمي، أشياء خاصة، معاصي خاصة ليست ضلالات عامة، فنقول ما بال أقوام، كما قال النبي في بعض الحديث ما بال أقوام، لأنه لا فائدة في التعيين. لكن لو إحنا قلنا بعض الناس، بعض الناس، متى يعرف الناس الحق ومتى يعرف الناس أهل الضلال ومتى يعرف الناس أهل الانحراف؟ وسوف يظن الناس بهؤلاء خيرا، فحينما نقول هذا سيحذرهم الناس. هذه واحدة. الأمر الثاني، لو أنك تريدين مثلا الذهاب إلى القاهرة، من المنصورة إلى القاهرة، وأردت أن تأخذي سيارة تذهبي بها، سيارة خاصة، وفي 3 أو 4 على موقف السيارات من 100 سيارة، هؤلاء بيخطفوا الناس، وهؤلاء إذا خرجوا في السفر أتوا في مكان مظلم أو كذا وأخذوا أموال الركاب معهم وكذا. لو أنت أردت أن تذهبي إلى الموقف لتأخذي سيارة وقلت لك خذي سيارة بس احذري، في ناس بتخطف، في ناس بتعتدي، ماذا ستقولين لي؟ 100 سيارة وفي 4 فقط، ماذا ستقولين؟ هتقولي من هم؟ أقول لا يا أنا ما أريد، أنا لا أريد أن أقطع رزق أحد. أي سيارة؟ هتقولي لي؟ هتقولي لي إيه؟ بالله عليك، بالله عليك يا شيخ قول لي هم من؟ أنا خايف والله، ده 100 سيارة، ده 100 سيارة، أخشى أخذ سيارة واحد ويخرج من هذا. ناشدتك الله إلا أخبرتني. طيب لماذا تريدين الأسماء يا أمي؟ كذلك لو في عالم الطب، كذلك لو في عالم العمالة وأهل الصنعات. لكن لو أنا قلت لك هاتي هذا المهندس يبنك بيتا، دعك من هذا المهندس، المهندس هذا غشاش، اترك هذا الصنيع، الصنيع هذا يضحك عليك، هيأخذ منك مالك وبعد ذلك يضحك عليك. سوف تقول لي جزاك الله خيرا يا شيخ، نصحتني في الصنايع ونصحتني في المهندس ونصحتني في الطبيب ونصحتني في المهندس. طب على ما لا تقول لي يا أمي جزاك الله خيرا يا شيخ، نصحتني في العالم الذي سأأخذ منه العلم. انتبهتي؟ بارك الله فيك. يبقى إذا لماذا نذكر؟ حتى تحذري، حتى لا تسمعي لعلي جمعة ولا تسمعي لهؤلاء، لأن هؤلاء إنما علموا الناس كثيرا من ما يخالف الدين، فلا بد من تنبيه الناس على ذلك. نعم، والله أعلم.